الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام، بدءا من هذا الدرس سنبدأ مستعينين بالله تعالى حديثا عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الأول في هذه المادة، وعنوان درس اليوم فوائد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا نستفيد نحن إذا درسنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الهدف الذي أرجوه منكم في تدريسي وفي حضوركم لهذه الدروس لسماع سيرة سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ننتظر؟ ما الذي ينبغي علي وما الذي ينبغي عليكم أن تأملوه من سماع دروس طويلة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوائد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد كنا في المولد قبل أسابيع طلبنا إليكم أن تكون النتيجة العملية للمولد ثلاثة أمور: أولها أن يقرأ كل واحد فينا كتابا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها أن يحفظ أحدنا 10 أحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وثالثها أن يحافظ أحدنا على حضور مجالس العلم. فأردت أن أساعدكم في هذا الأمر، فنجعل دروس العلم في يوم الأحد في هذا المسجد، مسجد عبد الحكيم، حديثا في قراءة كتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لماذا؟ ما هدفنا؟ ماذا سنستفيد؟ 8 أمور أنت تحصدها إذا درست سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عاب الله تعالى على أقوام في القرآن الكريم فقال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هناك أقوام لم يعرفوا رسولهم، لم يعرفوا سيرة رسولهم، لم يدرسوا أخبار حياة رسولهم، فصاروا ينكرون على رسولهم أفعاله. وجرت القاعدة أن الإنسان عدو ما جهل، شيء لا يعرفه يعاديه، شيء يجهله يعاديه. فأنت إذا أردت أن تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تعرف هذا السيد العظيم، أن تعرف كيف عاش، أين عاش، كيف دعا إلى الله تعالى، ما العناء الذي بذله في سبيل هذه الدعوة، كيف رتب علاقته مع أصحابه، كيف كان يدير بيته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع خدمه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في السوق، كيف تعامل في علاقاته الدولية مع الناس، كيف حارب، كيف سالم، كيف ناصر، كيف والى، كيف كانت عبادته، كيف كانت طاعته. لابد للإنسان المؤمن أن يعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول سيدنا علي ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، هذا الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، له ابن اسمه علي، يقول علي ابن الحسين: كنا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعلم السورة من القرآن. يعني جيل التابعين كان آباؤهم الصحابة يعلمونهم ويسردون عليهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كما يعلمونهم القرآن. ساعة يحفظونهم القرآن الكريم، وساعة يخبرونهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى أحدهم جاهلا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يقول هو بنفسه: كنا نعلم أبناءنا الغزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. يعني مر التابعي بيقول نحن الأولاد تعلمنا من آبائنا، ومر الآباء الصحابة يقولون كنا نعلم أولادنا. يعني لما الأب يجلس مساء مع أولاده، لما يجلس ظهرا مع أولاده، كان هجيرهم وعادتهم وديدنهم وقصتهم المفضلة أن يحدثوهم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنشأ التابعون جيلا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة جيلا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج لنا الصحابة أجيالا من أولادهم وأولاد أولادهم، كلهم فاهمون من هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يطلب من بعض الصحابة، تميم الداري طلب إليه عمر أن يعقد مجلسا في خلافته، في خلافة عمر، طلب إليه أن يعقد مجلسا درسا في المسجد النبوي الشريف ليحدث الناس عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان تميم الداري يجلس في المدينة المنورة في المسجد المبارك يخبر الناس في درس يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هدف وأول فائدة أن تعرف أنت أيها المسلم من هو نبيك. ما يستقيم مسلم لا يعرف نبيه، ما يستقيم مسلم لا يعرف قرآنه. لو قلنا له اقرأ صفحة من القرآن بيقول لك أنا ما بعرف. لو قلنا له اقرأ هذه الصفحة من القرآن يقول لك يخربط 20 خطأ في هذه الصحيفة. الصحابة كانوا أميين ومع هذا تعلموا كتاب ربهم، ومع هذا تعلموا سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنت أميا، لو كنت لا أتقن القراءة، حدثني أحد الإخوة له جدة لا تعرف لا قراءة ولا كتابة، لا تعرف شيئا إلا أن تقرأ من القرآن الكريم، أمية لا تعرف شيء لكنها تدربت على قراءة القرآن فصارت قارئة للقرآن الكريم. قال إذا فتحت جدتي القرآن قرأت لك قراءة صحيحة مضبوطة 100%. فإذا أغلقت القرآن وقلت لها ما مكتوب على هذه اللوحة تقول أنا لا أعرف، ما تعرف تقرأ إلا القرآن الكريم. وأحد الإخوة حدثني وهو إمام مسجد من مساجد هذه البلدة، قال هو عنده يعقد في كل يوم بين المغرب والعشاء مجلسا لقراءة القرآن الكريم في المسجد، وهناك حلقة تجتمع حوله من الإخوة الرجال المسنين. قال في يوم من الأيام وجدنا رجل يجلس في المسجد بس ما يقترب من الحلقة، بيجلس بعيد عن الحلقة بس يعطي أذنه للحلقة، لحلقة القرآن. قال ونحن نقرأ، كل واحد يقرأ شيئا والشيخ يصحح له. يوم في يوم يوم في يوم، بعدين الشيخ طلب إليه أن يقترب، قال له تفضل يعني عود معنا ما دمت أنت جالس وجالس وعم تسمعنا اقترب. فقال لا أنا هيك منيح. بعد المجلس الشيخ سلم عليه قال ليش ما تقترب منا؟ قال والله هو أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، فيستحي يعني يخجل أنه هلأ بيصير دوره بالقراءة هو لا يعرف أن يقرأ. فقال له الشيخ لا بأس، أنت تأتي تجلس معنا وافتح المصحف نحن نفتح لك ولن أطلب منك القراءة، بس اقترب وتعرف على داره، كان سكن جديدا في الحي. يوما فيوما يوما فيوما يوما فيوما، وإذا بهذا الرجل بعد قراءة طويلة من إخوانه وأصحابه للقرآن الكريم بدأ يقرأ في القرآن الكريم. يقول لي هذا الشيخ وقد عرفني علي على هذا الرجل، رجل مسن جاوز 60 من السنوات، قال الآن هو صار قارئ بشكل ممتاز للقرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم بتمام إتقان قراءته. مع العلم أنه لا يتقن قراءة كلمة واحدة خارج القرآن الكريم. الصحابة كانوا أميين لكن تعلموا كتاب ربهم. ما بيصير طالب مرات شاب، طالب جامعة سنة تانية سنة أولى، مرات بتلاقي شاب يا أخي يشتغل هو في العمل بطل، افتح له المصحف اللي قرأ لنا الصحيفة، الله أكبر، يحمر ويخضر ويصفر ويتأتئ ويفأفئ. طيب مالك؟ يقول والله أنا ما بعرف. ما بتعرف؟ لابد أن تتعلم. مثل القرآن الكريم ينبغي عليك أن تتعلم سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول فائدة من فوائد هذه الدروس أنها ستزيد معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنها ستحببك بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نرجو من هذه الدروس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك، أن يرتبط قلبك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه. كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. هذه الرسوم التي سمعتم عنها والتي صدرت في هذه الدول الأوروبية جعلت بعض الإخوة المسلمين الموجودين في الدنمارك أو الموجودين في هولندا أنشأ موقعاً عبر الإنترنت يتحدث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار بعض هؤلاء غير المسلمين الهولنديين والدنماركيين يدخلون إلى مواقع الإنترنت يبحثون من هذا محمد الذي تحركت له الدنيا. فدخلوا من جملة ما دخلوا إلى هذا الموقع وراحوا يقرؤون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعدد كبير منهم صار من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه، كل من اطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه، كل من رآه وهو في بيته أحبه، كل من صاحبه أحبه، كل من سمع في شمائله أحبه، كل من رأى عدله ورحمته وإحسانه إلى الخلق أحبه. لذلك أنت إذا قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستزداد حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ستزداد صلة بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ليس أمرا تذويقيا أو كماليا أو جماليا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمانك إلا به. لا يؤمن أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سيدنا عمر قال مرة يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي وولدي ومالي إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي بعثني بالحق، ما كمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال سيدنا عمر فإنه الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا كماليا بحيث الإنسان يقول أنا مو مشكلة سأتبعه بس مو شرط حبه. ما يستقيم إيمانك حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، وهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تيسير الاقتداء به. يعني أنت بعد أن تعرفه وبعد أن تحبه لابد أن تقتدي به، أن تمشي وراءه، أن تتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. تجد أناسا يقتدون بلاعب كرة قدم، تلاقي بيقص شعره كما يحلق لاعب كرة القدم الذي يحب شعره، بيلبس الكنزة يلي بيلبسها لاعب كرة القدم الذي يحب. هناك أناس يحبون مغني مغنيا معينا، تلاقي بيحكي مثل المغني وبيتحرك مثل المغني ويرتدي ثيابا مثل المغني. هناك إنسان بحب تاجر معين تلاقيه يتأسى به. أما المسلم فقد جعل قدوته سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فاقتدى به، صار حديثه من حديثه، صار طريقة نومه من نومه. يعني المسلم يراعي، يا أخي كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، على الطرف اليمين أو على الطرف اليسار يتابعه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجته؟ هل ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته؟ بتلاقي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط بيده أبدا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمله؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أمه وأبيه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحمق أو جاهل فأراد أن يتجاهل عليه، كيف يعامل هذا الأحمق وهذا الجاهل؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم صامدا وثابتا على مبدئه؟ والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ كان جل ضحكه التبسم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كيف كان في الحضر؟ تجد المسلم نهم لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون صاحبا له في الآخرة، إذ فقد صحبته في الدنيا فليصحب سنته في الدنيا وليصحبه في الآخرة، لأن شرط المرافقة الموافقة. إذا بدك ترافقني لازم توافقني، وإذا بدك ترافق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن توافقه في أعماله فتعمل كأعماله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تأسيتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اقتديتم بالنبي صلى الله عليه وسلم يحبنا الله تعالى. واعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشري هو في سيدنا محمد. أحسن كلام تتكلم به هو ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل طريقة لتختلط بأصحابك كما اختلط النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. أحسن طريقة للتعامل مع أهل بيتك كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. أكمل حركة تتحركها هي الحركات التي تحركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكمال البشري هو في النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن أحدثكم عن شيء وصل إليه الأطباء الآن، يعني قبل سنوات وصلوا إلى هذا البحث. روى الصحابة لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استاك، يعني نظف أسنانه، قال كان ينظفها حتى يقول أع. شو يعني أع؟ إذا أنت عم تفرشي أسنانك أو تفرشي لسانك، يعني أن فرشاة الأسنان تصل إلى آخر الأضراس. هلأ أنت لما بتوصل فرشاة الأسنان إلى آخر الأضراس كأنك بدت، يعني منقول نحن في العامي بتلعي نفسك. وفي رواية كان ينظف لسانه يقول أع كأنما يتهوع، يعني شوي تاني حا يعني منقول تشلع نفسه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر بسيط. الدراسات الحديثة فيما يتعلق بطب الفم والأسنان تذكر اللسان في بقلبه حليمات، يعني هي مثل نتوءات، في 10,000 نتوء. هذه النتوءات يجتمع في المسافات البينية التي بينها أحيانا بقايا طعام، وخاصة في القسم الخلفي من اللسان. لذلك يقول الأطباء الآن ينبغي عليك إذا نظفت أسنانك أن تنظف لسانك. ثم يعقبون: ولا بأس إذا شعرت بالغثيان، كأنك تريد أن تتقايأ. بيقول لا بأس، يعني لو وصلت الفرشاية لجوا جوا وحسيت نفسك حتلعي وكأنك يعني يصاب بالإقياء، معلش بس نظف أسنانك بلطف، لسانك بلطف، حتى ترفع هذه المواد التي تتجمع في قاعدة اللسان في بين هذه النتوءات. يعني ما وصل إليه الطب الحديث فيما يتعلق بتفريش الفم، اللسان والأسنان، هو عينه الذي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يفعله. الطب الحديث الآن يقول أفضل طريقة للنوم صحية أن تنام على جنبك الأيمن، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام. الطب الحديث اليوم يقول لابد للإنسان أن ينام في وسط النهار نومة قيلولة 30-40 دقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل في النهار ويأمر أصحابه أن يقيلوا. وهكذا أيها الإخوة، كلما تقدم علم الإنسان وفهم الإنسان وصل إلى شيء مما شرعه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أيها الشاب، أفضل شيء لك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أيتها المرأة، كمالك في الائتمار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الانتهاء عن نهيه. لذلك من فوائد دراسة السيرة، نحن سنطلعكم على السيرة ما لأجل قصة تتلى فقط، لتعرف نبيك ثم لتحب نبيك ثم لتتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة الثالثة، تيسير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، السيرة تعرفك على عدد من الأحكام الإسلامية. في بعض الأحكام التشريعية في الإسلام من خلال السيرة أنت ستعرفها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. شلون وصلكم الخبر أنا عم صلي؟ صلوا مثلي. هلأ القرآن الكريم لو فتحت القرآن أنت من أوله إلى آخره، هل تجد فيه أنك في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر؟ أبدا. هل تجد فيه أنك تقرأ سورة الفاتحة مع سورة صغيرة في قيامك في الصلاة؟ أبدا. هل تجد فيه أنك تسجد في كل ركعة سجدتين؟ أبدا. هل تجد فيه أنك في الركوع تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم؟ أبدا. هل تجد فيه أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ اقرأوا كل القرآن، ما تجد أنت أن صلاة الظهر 4 وأن المغرب 3 وأن العشاء 4 وأن في سنة قبلية للصبح وسنة بعدية للعشاء وتلت ركع الوتر. لكن من علمنا هذه العلوم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك 40 آية في القرآن الكريم الله يأمرنا بالتعلم والاقتداء والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لا تخالفوا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 40 مرة الله يقول ديروا بالكم على النبي، اسمعوا كلام النبي، اقتدوا بالنبي، لأن مجمل القرآن فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرته وأعماله. فأنت عندما تقرأ السيرة وتدرس السيرة تتعرف على أحكام شرعية إسلامية. أحيانا بعض الناس يتشائمون من مكان معين، من زمان معين، من شخص معين، بيقول لك يا أخي أنا فتحت أو سكنت والله بهالمنطقة هاي، وإذ لسه ما صلنا أسبوع ساكنين خسرت 100,000 ليرة سوري. أخي تشائمت أنا من هالقرنة. يا أخي لما سكننا بهالقرنة ابني أصيب بمرض اشتغلنا فيه سن زمان، تشائمت من هالقرنة. نفس هذه الحادثة جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل النبي؟ السيرة تعلمك أحكاما شرعية. لما خسر المسلمون معركة أحد، ستمر معنا إن شاء الله في السيرة، لما خسروا معركة أحد جعل بعض الصحابة يتشاءم من جبل أحد، صار يقول شو هذا الجبل يا أخي، هل إرني نحس هي الإرني خسرنا فيها انكسرنا، تشاءموا من جبل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان مارا ومعه مجموعة من الصحابة أمام جبل أحد، فقال أحد جبل يحبنا ونحبه، أنا بحب جبل أحد وهو جبل أحد بيحبني كمان. شايف؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الطيرة، أن ينهى عن التشاؤم. شو دخل المكان؟ شو دخل المكان؟ أعمالك هي التي سببت لك النجاح أو هي التي سببت لك الرسوب. مرات طالب بيقول أخي أنا منحوس بقلب هالمقعد، بدي انتقل من هالمقعد. شو دخل المقعد؟ مقعد لا بينحسك ولا بيطلعك الأولي. أعمالك ودراستك هي التي، يعني مرات طالب كفاءة أو بكالوريا بيطلع له فحصه بالمركز الفلاني، بيقوم بيرسب بيقول له أبوك ليش هيك عملت فينا، بيقول له هذا المركز منحوس، إنه المدرسة منحوسة، مو المدرسة منحوسة، أعماله المنحوسة، هو لم يدرس فرسبه، إن شاء الله منحطه بقصر يلدز إذا ماله دارس ماله كفء للنجاح بده يرسب. فمن فوائد دراسة السيرة معرفة أنواع ومعرفة أحكام شرعية إسلامية سترد معنا في أثناء دراسة السيرة. من فوائد دراسة السيرة رقم 5 الإعانة على فهم القرآن. في آيات من القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. عروة بن الزبير قال يا خالة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا ابن أختي ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. شو بتقرأ بالقرآن هذا؟ هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما ووصل إلى الكعبة المسجد الحرام، الآن كان داخل الكعبة في وعلى سورها أو على ظهرها كان في 360 صنم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر الكعبة من الأصنام، صعد الصحابة إلى ظهر الكعبة فرموا الأصنام التي عليها والأصنام التي حولها كمان الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بعصاه إلى الصنم فينكسر يقع. الآن بقيت الأصنام التي داخل الكعبة، الكعبة غرفة لها باب والباب له مفتاح، وكان المفتاح مع بني شيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي مع صحابي آخر اذهبا إلى عثمان، كان هو معه المفتاح من بني شيبة، قال ائتونا بالمفتاح منه ابن طلحة. طيب فذهب إلى عثمان، كان يومها عثمان مشركا، فقال يا عثمان هات المفتاح. قال لما؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده. قال لا أعطيكم. مشرك من فلول المشركين المندحرين في هذه المعركة، والآن قائد الجيش المسلم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطلب المفتاح. فسيدنا علي لوى له ذراعه وأخذ منه المفتاح ومضى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لحقه عثمان. سيدنا علي أعطى المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم، فعثمان قال للنبي، كان يومه على شركه، قال يا محمد أغصبا هيك هلا غصب؟ قال بل عارية مردودة، عيري حنستعيره منك ومردودة منرجع لك يا. فتحوا الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أخرجت الأصنام، نظفت الكعبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. الآن خرج، الصحابة واقفون، وعثمان واقف، هذا المشرك يومها. قال: المفتاح يا محمد، هات المفتاح، مو أنت قلت لي عارية مردودة، هاي فتت ونظفت الكعبة وصليت، هات المفتاح. الآن كل الصحابة واقفون، ماذا سيحدث الآن؟ معقول يعطى مفتاح الكعبة لرجل مشرك؟ هو بيفتح لنا وبيسكر لنا؟ تخيلوا بلا تشبيه، بلا تشبيه، جامع عبد الحكيم، كل هالمصلين ما معه المفتاح، واحد مشرك هو اللي معه المفتاح، هو بده يفتح لنا على صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. شو بيصير؟ بتقوم لقيامة يمكن. هات المفتاح بقى. الآن مو جامع عبد الحكيم، المسجد الحرام، الكعبة أول بيت وضع للناس، قبلة المسلمين، كل المسلمين قبلتهم إلى الكعبة. معقول يكون المفتاح مع مشرك؟ وعثمان يقول: مو أنت قلت يا محمد عارية مردودة، هات المفتاح. الصحابي: ماذا سيحدث؟ قال: وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتفصد جبينه عرقا، فعلمنا أنه يوحى إليه، فسكتنا. فلما سري عنه قال: يا علي، أين عثمان؟ قالوا: ليك يا رسول الله. قال: أعطيه المفتاح. يا رسول الله؟ قال: لقد أنزل الله علي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقلت له عارية أمانة، الله بيأمرك تؤدي له الأمانة إلى أهلها. عثمان المشرك جمد، ما معقول، قائد الجيش المنتصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعطيه المفتاح له؟ قال: يا محمد، أربك أمرك بهذا؟ الله هيك أمرك؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. لكن تعاليم الله يا أيها الإخوة هي الأنفع وهي الأحسن وهي الأكمل. فالسيرة تفهمك القرآن الكريم. هلا لما بتقرأ سورة أو الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأنت عارف في السيرة ماذا حدث، تفهم أكثر الآية. وهكذا ستمر علينا خلال السيرة آيات عديدة ورد فيها سبب نزولها. فالفائدة الخامسة للسيرة: الإعانة على فهم القرآن الكريم. الفائدة السادسة: تعلم فقه الدعوة. شلون تدعو إلى الله؟ حنشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف دعا إلى الله، كيف بلغ الناس. يأتيه رجل مشرك للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل مشرك عمره 60-70 سنة، يدخل المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة جالسون متوافرون، وقاعد هون أبو بكر وعمر، يقول: أوسعوا للشيخ. بالله يبعدوا له، تفضل. مشرك، عابد وثن، نجس، يسجد للأصنام، يسب الديانة، تفضل تفضل تفضل، استريح هون. كلهم هدول من الأولياء، الصحابة أولياء هذه الأمة. بيروح بيجيب المشرك يجلسه هنا، ثم يقول: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. هذا صح عندنا كإيمان مشرك، بس هذا له مكانة في قومه. إذا بدك تقول لهم إلي على برا، شوفك برا، أنت لا تفرجيني وشك بالجامع، لا تفوت، أنت حاطط سنسال برقبتك وفايت على الجامع، لا تفوت، وبعدين بدك تفوت على الجامع وطع هالسنسال ودخول، ما عاد يدخل بنوب، ما عاد يجي على الجامع بنوب. يعني وإذا حاطط سنسال برقبته خلي يدخل، أهلا وسهلا. مرة جاءني أحد الإخوة قال: يا أستاذ، في شاب يريد أن يجتمع بك، بس هذا الشاب يعني عامل منظره موديله شبابليك، يعني من الجداد هيك، سنسال وفاتح صدره، بالجملة هو أهم شغلة أنه هو مساوي سوالفه خط هيك مرقت وقت هيك يعني مثل الخط هيك مرسوم رسم ودقنه كمان هيك مثل بالقلم يعني، وهالشعر الطويل. قال هو بده يجي لعندك بس عم يستنى شوي يعني دقنه هيك تملأ وجهه مشان يجي، لأنه مملأ حلو يجي لعند الشيخ وهيك خط. قلت له سلم لي عليه وبتقول له أنه الشيخ بيريد تجي لعنده مثل ما أنت هلأ هيك، وإذا بتغير منظر الخط بده يزعل منك الشيخ، بدك تجي هيك كما أنت. فهذاك بلغه، استغرب هذاك الرجل. والله جاء هذا الشاب وجاء وتحاكيت أنا وياه، يعني له حاجة كان تحاكيت أنا وياه، وأنا ما جبت له أبدا لا سيرة القميص تبعه اللي مفتوح نص صدره، ولا السنسال الذهبي اللي برقبته، ولا الدقن اللي عاملها خط، ولا شعراته اللي عاملهم بطريقة ما بتنم يعني عن شيء من الكمال. ما حكيت سيرة بنوب. جاءني أول مرة وتاني مرة وثالث مرة، بعدين أنا دعيته يأتي إلى المسجد، جاء حضر أول درس وتاني درس وثالث درس كما هو. بعدين ما لقيته غير صار دقنه يعني ملأ، دقنه ملأت صفحة وجهه. بعدين الشعرات تبعه ركزوا يعني صاروا شعرات معتدلين. بعدين فتحت القميص تصغرت، بعدين السنسال نقام لحاله بدون ما حدا يقول له يعني شيء، بس الصحبة عم بيشوف الناس الجالسين. بعدين صار بده يلبس جلابية، بده يلبس، اتصلوا فيني أهله، قال الأستاذ هذا بده يروح على شغله ابننا بالجلابية. الله يوفقك، بيشتغل حلويات هذا، شو بالجلابية يروح؟ يعني ما عم يقدر، وما بدنا يعني، هو في موقع معين. فأنا الحقيقة اتصلت فيه وقلت له تعال لعندي. إجا قلت له صحيح أنت هيك بدك؟ قال إيه. قلت له ليه؟ قال مثلك مثلي أنا. قلت له لا، أنا في إلي وضع معين تعليمي، أو أنت أنا مالي سامح لك تلبس جلابية، روح بالقميص وبالبنطرون على الشغل، ولما بدك تجي لعنا على الجامع بتحب تجي بالقميص والبنطرون أهلا وسهلا، بتحب تجي بالجلابية كمان أهلا وسهلا، بس على عملك روح في بنطالك وقميصك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك في سيرته فقه الدعوة. رجل يدخل إلى المسجد ويبول، يبول هنا يا رجل، شيء عجيب هالإنسان. والصحابة بيقوموا بدون يخلعوا له رقبته، يعني مرات ولد صغير يحدث يعني بيجي معنا على الدرس، أو أم جايبة ابنها، هو نحن نرجو يعني الأطفال الصغار الذين لا يحسنون آداب المسجد أن لا يعني لا يأتي إلى المسجد، بس بسبب من الأسباب جاء هذا الولد، أو مرات ولد كبير بسبب من الأسباب نام، يا سيدي أساء في المسجد بال. الله أكبر، الله أكبر، كأنه قضية العالم الإسلامي بتصير بها البقعة التي فعلها هذا الولد. الصراخ والزمجرة، ليش عم يجوا أولاد على الجامع؟ من دخل الأولاد إلى المسجد؟ ما بيصير تفعله، أحسن من كل هالشغلة بتروح أنت بتلف هالسجادة تأخذها على بيتك تغسل لنا إياها وبتنشرها وبتجيبها، بتكون حلت المشكلة. وإذا مو خرج في محل كوى يعني بكوي، بتروح لعنده بتقول له تعال أخي لف هالسجادة حملها كوية ونشفها ورجعها، وأنا حب حاسبك قديش بيطلع علي، 400 ورقة 300 ورقة حب أعطيهم. وإذا مو كمان خرج بتجيب صحن وعاء بتمرقه تحت هالسجادة التي سقط عليها هذا الأمر، وبتجيب كاسة مي بتصبها من فوق أو كاسين أو ثلاثة، وبنتركها وبنجيب مروحة منسلطها بتنحل الأمر. وهكذا فعل النبي مع الصحابة، قال لا تزرموا عليه بوله، اتركوه يكمل بوله كمان. فبال الرجل حتى أتم بوله. ندهل النبي قال يا أخ العرب إن هذه المساجد بيوت الله، وهي لم تبنى لمثل هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، قال له نجيبوا سطل ماء، أمرهم أن يراق على هالمكان، خلص طهر المكان. قراءة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلمك فقه الدعوة. كيف بدك تدعي الناس؟ كيف بدك تدعي القريب؟ كيف بدك تدعي البعيد؟ كيف بدك تألف قلوب الناس لهذه الدعوة؟ الدعوة مو بس أخي قول لا إله إلا الله، قول أن أشهد أن محمد رسول الله، افتح المصحف اقرأ، بدك تحببه بالالتزام بهذا الطريق. سابعا قبل الأخير، من فوائد دراسة السيرة معرفة جيل الصحابة. كمان حتشوفوا يا أيها الإخوة في أثناء قراءتنا للسيرة أي جيل الجيل الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي البذل الذي بذلوه، إحنا كنا نتكلم في 32 درس عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هلأ حنشوف الجيل عامة. شوف شباب الصحابة، شوف أبناء 16 سنة، أسامة بن زيد عمره كان 16 سنة قاد جيشا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح بلاد الشام، ابن 16 سنة. يعني هلأ إذا أنت عمرك 17 18 20 سنة لازم أنت تكون الآن في الصفوف الأولى في الدفاع عن الإسلام. وينك؟ تلاقي شاب بجوز يكون عمره 17 18 بس همه الجيل الذي يضعه على رأسه، سندويش الهمبرجر من أي مطعم يريد أن يشتريها، الحذاء الذي يرتديه ما ماركته. هذه أمور تحصيل حاصل، يعني الطعام والشراب واللباس والكساء. إذا تحول شبابنا إلى شباب مغني، إلى شباب راقص، إلى شباب متعطر، بس هذا همه، مشكلة يا أيها الإخوة. أين سيذهب الجيل؟ أنا أريد أن آكل وأن أشرب وأن أرتدي أحسن الثياب، بس يا أخي هذا ليس همي في الحياة. همي في الحياة كيف يرفع هذا الدين، همي في الحياة كيف أوصل القرآن الكريم لأولادي. قلت أكثر من مرة يا أيها الإخوة، نحن الآن نقرأ القرآن الكريم غضا طريا كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الحرف الذي نطقه رسول الله نحن هلأ عم ننطق به، نفس الإشارة والحركة في الكلمة التي نطق. يعني بسورة يوسف وقال اركبوا فيها بسم الله، بسورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، قرأ النبي مجريها ما قرأ مجراها. نحن الآن نقرأها مجريها كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر الكلمات القرآن الكريم. طيب هذا الآن أمانة في أعناقنا كلنا، هل سنوصل هذا الكلام وهذا القرآن إلى أولادنا وإلى أحفادنا؟ الآن هذه مسؤولية في أعناقكم. أما أنا بدي وصل لابني شو موديل الجينز اللي أنا مرتديه، أما أنا بدي وصل لابني أنو جيل على الشعر ماركة أحسن بنحط على الرأس مشان يجعل الرأس يظهر بمظهر معين، أما أنا بدي وصل لابني أي نوع أقمشة أحسن لللبس أو ليس أحسن، أما المرأة بدها توصل لبنتها شو نوع المكياج المناسب أكثر، لما بدها توصل لك كيف تقرأ القرآن، كيف تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترفع هذا الدين. فمن فوائد السيرة معرفة جيل الصحابة وقدر جيل الصحابة. ثامنا وأخيرا ولعله يعني الغاية العظمى من حياة الإنسان المؤمن، أو هو الغاية العظمى في حياة المؤمن، من فوائد دراسة السيرة التقرب إلى الله تعالى. الله يرضى عليك إذا أنت جعلت حديثك حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جعلنا سهراتنا وجلساتنا ومجالسنا عامرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جعلنا رحلاتنا وسفرياتنا وجلساتنا وقيامنا وقعودنا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلنا هذا الأمر كنا أقرب إلى الله تعالى، ولعل الله عز وجل أن يرضى علينا بدراستنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة الكرام فوائد ثمانية لدراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعرفه معرفة النبي، وأن تحبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقتدي به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتعرف على أنواع من الأحكام الإسلامية الشرعية، وأن تستعين بالسيرة على فهم القرآن الكريم، وأن تتعلم فقه الدعوة إلى الله، وأن تعرف جيل الصحابة، وأن تتقرب إلى الله تعالى. لهذه الأسباب الثمانية نحن نريد أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدءا إن شاء الله تعالى من الدرس القادم سنبدأ حديثا أو الحديث في هذه السيرة بعد هذه المقدمة. اللهم زدنا قربا إليك. وزدنا قربا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.